إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي في متن عقيدته المشهورة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب هو أولا تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الصلاة خلف المسلمين وخلف كل بر وفاجر من المسلمين، والصلاة على من مات منهم، والمقصود بذلك صلاة الجنازة كما سيأتي في الشرح والبيان. ثانيا، الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة أو لأصول أهل السنة والجماعة من أهل البدع الذين لا يصلون إلا خلف من يشابههم ويماثلهم في العقيدة أو في العمل، أو يكون سليما أو بعيدا عن الفسوق والفجور. والمعنى أي لا يصلون إلا خلف من يعلمون دينه وتقواه وبره، وهذا خلاف الحق الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومناسبة ذكر هذه المسألة أو هذا الباب بما قبله، مناسبة ذكر هذا الباب بما قبله ووجه الارتباط بينهما، أن المصنف رحمه الله ذكر أن المؤمن العاصي أو الفاسق المقترف للذنوب بما فيها الكبائر مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وهذا الحكم الذي يوصف به المؤمن العاصي هو الحكم في الدنيا، أما الحكم الذي في الآخرة فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له ولم يدخل النار ابتداء، وإما أن يحاسبه الله عز وجل ويدخله نار جهنم ثم يخرج منها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة أنه لما ذكر هذا ناسب أن يذكر هذه المسألة ويبين فيها حكم الصلاة خلف البر والفاجر. يقول المصنف رحمه الله: ونرى الصلاة، نرى أي نحن أهل السنة والأثر الذين يتبعون السنن ويتشبثون بها ويقتدون بمن سلف من أئمة الإعلام الذين كانوا في خيرة القرون، وهم أصحاب الأثر أي الذين لا يبتدعون ولا ينشئون الأقوال ويروون الأخبار من مقتضى العقول والتحسينات والتخمينات، وإنما ينطلقون في إثبات هذه العقائد من النصوص الشرعية، من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة النبوية. فقال: ونرى، أي نحن أهل السنة والأثر، لأن العقيدة يقرر بها أصل ومنهج من يتكلم في مسائل الاعتقاد. وذكر هذه المسألة، وهي وإن كانت من المسائل الفقهية أو من المباحث الفقهية، فالمسألة مسألة عملية ولكن لها ارتباط ولها علاقة بموضوع الاعتقاد كما بينه العلماء. ذكر المؤلف هنا مسألة الصلاة، وأنتم تعرفون قدر الصلاة ومنزلة الصلاة. من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به العباد من العبادات بعد التوحيد الأمر بالصلاة، فالصلاة هي ركن الإسلام وشعاره، ركن الإسلام وشعاره. ويخاف على تاركها من الوعيد الشديد، والعلماء بين تكفيره وعدم تكفيره، والذين لا يكفرونه يقولون بأنه فاسق وأنه عاص وأنه لابد أن يستتاب وأن يقام عليه الحد، فإن صلى وإلا قتل حدا، مما يدل على عظم شأن هذه الصلاة. خصها هنا من بين سائر الأعمال. لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الزكاة؟ لأنها من الأعمال التي تتكرر، التي تتكرر يوميا وأسبوعيا وموسميا أي في العام. فهناك الصلاة، الصلوات الخمس، وهناك صلاة الجمعة، وهناك صلاة العيدين. فالصلاة عمل يومي وعبادة عظيمة، ويجتمع لأجلها الناس، بخلاف العبادات الأخرى التي قد لا يجتمع فيها الناس، وإذا اجتمعوا قد يحدث لهم هذا مرة مثلا أو مرتين لا يزيدون على ذلك، بخلاف هذه الصلاة. ثم أنهم يؤدونها مع الإمام، الأصل في هذه الصلاة أنها تصلى مع الإمام، ولهذا جعلت المساجد لأجل أن يؤم الناس هذه المساجد، يأتون إليها ويصلون مع إمامهم. هكذا شرعت الصلاة في الإسلام. والأصل في هذه المسألة كما قلنا أنها مسألة عملية، يعني من الأحكام والمباحث الفقهية التي ذكرها العلماء في كتبهم. ولما لم يكن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة فيها، وأجمعوا على الصلاة خلف الأئمة، جميع الأئمة سواء كانوا بررة أو فجارا، سواء كانوا أتقياء أو فساقة، هنا نصوا في مسائل الاعتقاد وفي عقائدهم وفي كتب السنة أن الصلاة مع المسلمين والصلاة خلف الأئمة والأمراء أنها من أسباب بقاء الجماعة، ومن أسباب جمع الكلمة، ومن أسباب العزة التي تكون عند المسلمين، والتي بفضلها يحافظون ويحفظون هذا الإسلام وهذه العبادة. لهذا ذكرت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، لأن لو أهملها الناس ولم يصلوا إلا خلف البر، إلا خلف الصالح التقي، ولم يصلوا خلف الفاجر، لوقعت الفتنة وتشتت الشمل وتفرقت الجماعة، ويمكن أن لا تصلى صلاة في المسجد لأنه يحدث اختلاف وتفرقة واقتتال. ولو اتفقوا على أن يصلوا ربما صلت كل جماعة مع إمامها الذي يرضونه. ولهذا أحيانا تجد أو في كثير من مسائل الاعتقاد يذكرون بعض المسائل التي لها علاقة بالفقه، علاقتها بالفقه وطيطة، هي من مباحث الفقه، لكن يذكرونها في مسائل الاعتقاد، لأن هناك من ينكر مثل هذه المسائل، وإنكارها يكون له تأثير سلبي على هذه العقيدة، يعني يزعزع الإيمان. والعقيدة والتوحيد من مآلاتها وثمارها الحسنة أنها تجمع كلمة المسلمين وتوحدهم، فإذا اختلفنا في هذا الأصل لا يمكن أن نجتمع على هذه العقيدة، ولا أن نجتمع على هذا الإيمان الذي أمر الله عز وجل به. ولذلك أدرجوا مثلا مسألة الجهاد مع إمام المسلمين والحج مع إمام المسلمين، وأدرجوا مسألة المسعى الخفين في مسائل الاعتقاد، لأن من المخالفين كالرافضة مثلا ينكرون المسح على الخفين إطلاقا، ينكرونه، وهذا في الحقيقة طعن في ماذا؟ طعن في الأحاديث المتواترة التي جاءت ببيان هذه المسألة وأنها من الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأن من آيات القرآن ما قد يدل على ذلك، له دلالة على المسح على الخفين، وفعله الصحابة جيل بعد جيل، وكذلك التابعون ورثوا هذا العمل. ثم يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول أن هذا ليس من الدين أصلا، وهذا ليس من الإسلام أصلا، فلا شك أن هذا طعن في الدين، بل طعن في عقيدته، لأن هذا لم يسلم ولم ينقاد لما وجب أن ينقاد إليه، وهو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا لما كانت هذه المسائل بمثل هذا القدر جعلها علماء الإسلام من مسائل الاعتقاد، لأن الاختلاف فيها يؤدي إلى شتاتهم، ويؤدي إلى ضياع دينهم بضياع كلمتهم واجتماعهم. يقول المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر، يعني نحن أئمة أهل السنة نرى ونوجب الصلاة خلف كل بر، هذه لا شك فيها، هذا لا خلاف فيه، حتى بين أهل الملة المختلفة يصلون خلف التقي، والبر هو التقي الصالح، هذا هو البر. لكن ذكره من باب أنهم يصلون خلف البر، وهذا هو الأولى، البر الرجل أو الإمام التقي العادل، سواء كان إماما عاما كالخليفة وولي الأمر، أو كان إماما خاصا كالإمام الذي في المسجد، الإمام الراتب الذي في المسجد، هذا يصلى خلفه إن كان برا فبها ونعمة، وهذا الأولى وهذا الأفضل، وإن لم يكن كذلك ووضع بأمر الإمام ولو كان عنده فسق فإنه يصلى خلفه، كما سوف نبين في بعض المسائل الفرعية التابعة لهذه المسألة، وإن كانت هي من مباحث الفقه لكن ينبغي أن تظهر وأن تجلى. خلف كل بر، البر هو الصالح التقي كما قلنا. قال: خلف كل بر وفاجر، وهذا كما يقولون مربط الفرس، أنهم يرون الصلاة خلف الفاجر بخلاف غيرهم، لا يرون الصلاة خلف الفاجر، المعتزلة لا يرون ذلك، لأن العاصي عندهم ليس بمؤمن، وإن كانوا يقول أنه ليس بكافر، والخوارج أشد منهم في الحكم، يقول بأنه كافر، وصلاته خلف الكافر باتفاق أهل الإسلام أنها لا تجوز، فهم يجعلونه كافرا. وأما الرافضة فهم أضلوا الناس في هذه المسألة، هم لا يرون الصلاة إلا خلف المعصوم، ولا معصوم عندهم، لأنهم ينتظرون المهدي المنتظر، يقول هذا هو المعصوم، لما يأتي نحن نصلي خلفه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم: هم شر الناس الخوارج، يعني لو جاء أحد من أصحابهم على مذهبهم يصلون خلفه، والمعتزلة كذلك، لكن الروافض لا يصلون خلف أحد لا من أصحابهم ولا من غير أصحابهم، ينتظرون الإمام المعصوم، ولا معصوم عندهم إلى حد الساعة. وهم بهذا خالفوا جميع طوائف المسلمين، لا يرون الصلاة خلف أحد، وأهل السنة يرونه خلف البر وخلف أيضا الفاجر. الفاجر أي الذي ظهر فسقه وفجوره بما يقع فيه من ذنوب ويرتكب من أثام ومعاصي حتى وإن كانت كبائر، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، مأخوذ من فسقة الرطب إذا خرجت عن قشرها. ولهذا عرف الشوكاني رحمه الله الفسق بأنه الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية، الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. والفسق أحيانا أو تارة كما قال شيخ الإسلام يكون بترك المأمورات، وتارة يكون بفعل المحرمات، والأعظم هو الأول، لأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ولهذا بعض الناس يخطأ في هذه المسألة، يعني إذا رأوا رجل يرتكب بعض المعاصي يلقبونه بالفاسق، يقول هذا فاسق وهذا فاجر، وهذا صح ليس بخطأ، ولكن إذا رأوا الرجل لا يصلي مثلا ما يسمونه بالفاسق، وربما قالوا عنه أنه مؤدب وأنه ظريف وأنه كذا، وهذا خطأ في الوصف، لأن تارك الصلاة هذا لا شك أنه أفسق الفساق. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن ما قاله شيخ الإسلام لما ذكر حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، قال الذي يصلي خير من الذي لا يصلي ولو كان فاسقا، يصلي وهو فاسق خير من الذي لا يصلى وإن كان ليس عنده فسق، لكن هو بتركه للصلاة من أفجر الفساق ومن أفجر الفجار. فالفسق أحيانا يكون هذا ويكون هذا، إما بفعل المحرمات وإما بترك المأمورات كما بينه العلماء. فأهل السنة كما قال الطحاوي يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني من أهل القبلة، إذا قلنا من أهل القبلة مفهومه أنه إذا لم يكونوا من أهل القبلة يأتي مثلا نصراني ويتعلم الصلاة ويعرف كيف يؤدي الصلاة ويصلي بنا ويقول أنا على دين النصارى أنا لست من المسلمين، ما تصح الصلاة قولا واحدا. لكن إذا كان من أهل القبلة، والمراد من أهل القبلة هم أهل الإسلام أو أهل التوحيد الذين ينتمون إلى هذه الأمة، أما من ظهر منه ما يوجب الردة، إنسان قد يكون على الإسلام وظاهره الإسلام لكن يظهر منه ما يوجب أن نحكم عليه بالردة، هذا لا شك أنه لا يصلى خلفه، لأنهم لم يصر بعد ظهور ما يوجب الردة بأنه مسلم، صار كافرا لأنه ارتد عن دين الإسلام حتى وإن كان هو ينتسب للإسلام. مثال ذلك عباد القبور الذين يدعون الأموات كغلاة الرافضة الذين يدعون الحسين وعلي ويقول يا حسين يا علي في دعائه، هؤلاء ينتسبون الإسلام لأن عليا والحسين وآل البيت هم أهل الإسلام وعصبة الإسلام وصفوة الإسلام، وأهل السنة يوالونهم ويحبونهم لا سيما الصحابة منهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن أن يجعلونهم في مقام الرب ويدعونهم ويظنون أنهم يحيون ويميتون وينفعون ويضرون، فلا شك أن هذا خارج عن الإسلام، ومن يعتقده أو يعمل به فهو كافر، ولو صلى بالناس وانتسب إلى الإسلام فإن الصلاة خلفه لا تجوز. ولهذا بين الطحاوي في هذه العبارة وهي دقيقة، قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. ومعنى هذا الكلام، المعنى أننا لا نعطل الصلاة خلف من كانت هذه صفته، من كان برا وعادلا وتقيا نصلي خلفه، من كان فاجرا فاسقا لكن من المسلمين يصلى خلفه أيضا، لا يعطلون الصلوات سواء كانت صلاة الجماعة التي هي الصلوات الخمس أو كانت صلاة الجمعة أو كانت صلاة العيدين، لو كان الإمام فاسقا أو فاجرا فيصلى خلفه هذه الصلاة. العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن الصلاة عمل وإحسان، الصلاة خير والصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور وكانوا يصلون أو لا يمنعون من الصلاة ويأمرون بالصلاة ويبنون المساجد، فنحن لا شك أننا نصلي خلفهم، ولا يمكن أن نصفهم بالكفر ولو وقعوا في الظلم ووقعوا في الجور في حكمهم بين الرعية. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنهم عملوا معروفا، لأن صلاتهم سواء حضروا المسجد أو صلوا مثلا في الأعياد أو مثلا صلوا الجمعة أو أمروا ببناء المساجد، هذه كلها علامة تدل على أنهم يقومون بما هو معروف وبما هو إحسان، وأن هذه عبادة من العبادات. وفي ترك الصلاة خلفهم لا شك أن هذا أولا محظور، وأنه خطر عظيم على الأمة، لأنه يؤدي بذلك إلى ترتب مفاسد عظيمة جمة من شق العصا، من تفريق كلمة المسلمين، من تأجيج نار الفتن، وما إلى ذلك من الأمور التي قد تذهب ريح الأمة من الوجود. والصلاة هي الشعار والسبب القوي المانع الذي يجعل الأمة أمة واحدة. ولهذا ترى أن اليهود والنصارى لا يحسدون هذه الأمة إلا في هذه الصلاة العظيمة التي يجتمعون فيها في المساجد 5 مرات في اليوم، ومرة في الأسبوع، ومرتين في العام، ومرة في الحج وهو المؤتمر السنوي للمسلمين. فالصلاة شعيرة وشعار أيضا، شعيرة أمر بها الله سبحانه وتعالى، وهي شعار للمسلمين يدل على اجتماعهم، ويدل على تآلفهم، ويدل على أنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال الله عز وجل. فأهل السنة يرون أن الصلاة صحيحة خلف البر والفاجر، لأن فسق هذا الإمام سواء كان إماما عاما أو إماما خاصا فسقه على نفسه، وأنت لا يضرك، وأنت لا يضرك. ولذلك قال من قال من العلماء أن الإمام لو فسدت صلاته صحت لغيره إذا أداها المأموم صحيحة. فلو قلنا مثلا أن الإمام صلى محدثا، انتقض وضوءه وصلى بالناس، القول الصحيح في هذا أنه لا يجب على المؤمنين أن يعيدوا الصلاة، فصلاتهم صحيحة وتجب عليه الإعادة. هو نعم تجب عليه الإعادة، لكن على المؤمنين لا تجب عليه، لا تجب عليهم الإعادة. وهذا يدل على أن فسقه على نفسه وفجوره على نفسه، وهذا لا يلزم منه أننا لا نبالي بمن نولي لو كان لنا الاختيار وكان الأمر بيدنا لا ولينا التقي البر وليس الفاسق. وإذا استطعنا أن نصلي خلف البر والصالح هذا يكون أولى من أن تصلي خلف الفاسق مثلا. وهذه مسائل سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. والأدلة على هذا، على ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه تدل على أدلة كثيرة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرني يا رسول الله، وقد ذكر له أن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال له فبما تأمرني يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال أبو ذر فبما تأمرني يا رسول الله، قال صل الصلاة لوقتها ثم صل، ثم فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، وإذا صحت النافلة صحت أيضا الفريضة. يعني صلي الصلاة لوقتها، إذا كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن المراد هنا في قوله صلي الصلاة لوقتها يعني إذا كانوا يؤخرونها حتى تخرج الصلاة، أما أنهم يؤخرون ويصلون في آخر الوقت وقبل خروج الوقت الصلاة، فالأولى كما قال النووي وغيره أن تصلى مع الإمام. مع الإمام. ولو صلىها الإنسان في أول الوقت كان له ذلك، كان له ذلك، لكن إذا أخر الصلاة عن وقتها قال صلي صلاة لوقتها. فإذا أدركتها هذه الصلاة معهم مع هؤلاء الأئمة الذين يؤخرون الصلاة ودخلت المسجد فصلي معهم وإن كنت قد صليت، لكنها تعد نافلة ولا تعد فريضة، إذ لا يجوز الإنسان أن يصلي الفريضة مرتين في اليوم، يصليها مرة واحدة، الثانية تكون نافلة. فقوله فإنها لك نافلة تدل على صحة الصلاة خلفهم، وهي نافلة فكذلك الفريضة تصح خلفهم. أيضا من أصرح الأدلة على أن الصلاة صحيحة خلف البر والفاجر ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وجاء في بعض الروايات فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فأنتم لا تحملون خطأهم ولا تحملون وزرهم كما لا تتحملون الفسق الذي يكونون عليه، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولهذا قال المهلب في شرح الحديث فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، إذا خيف منه بمعنى أن هذا الإمام صار يؤم الناس وله شوكة، إما أن يكون هو الذي استولى على أمر الناس وإما أن يكون قد وضعه الحاكم في ذلك المسجد ليؤم الناس. ومعنى كلامي هذا لو صلى الإنسان مثلا خلف البر وترك الصلاة خلف الفاجر اختيارا منه ما كان في ذلك بأس، لكن أن يأمر الناس ويقول للناس مثلا لا تصلوا خلف الفاجر كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد، هو لا مثلا لا يصلي في مسجد يرى أن الإمام عنده فسق كحلقه للحية وشيء من هذا القبيل، ثم بعد ذلك يأمر الناس يقول لا تصلوا خلفه، هذا لا، هذا ليس من اعتقاد أهل السنة، هذا ليس من اعتقاد السنة أن تنهى الناس أن يصلوا في المساجد، وكما يفعل البعض لما يذهب إلى مسجد يريد أن يسأل عن الإمام يقول ما عقيدة هذا الإمام، ما منهج هذا الإمام، تتصلي لأن الأصل في المسلم العدالة، هذا هو الأصل. ثم إذا ظهر منه شيء ما يوجب فسقه وفجوره أو كفره هذا شيء تترتب عليه أحكام على حسب ما يكون عليه. والمصنف رحمه الله ذكر مسألة هامة بعد ذلك حين ذكر أنه لا يجوز أن ينزل أحدا منزلة نشهد له بالجنة، ولا نحكم أيضا على أناس بشرك ولا كفر ولا عصيان ونحكم على الظاهر، أما السرائر فنذرها لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى السرائر، وهذه مسألة تأتي في بابها إن شاء الله. وثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصلون خلف الأمراء والولاة الذين كان عندهم جور وظلم في حكمهم وربما عندهم فسق، وذكر غير واحد من العلماء أن الصحابة كانوا يصلون خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهو من هو في فجوره وعتوه وظلمه وقتله للناس وإحداث الفتنة. وثبت أن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه كانوا يصلون خلف الفجاج، خلف الحجاج بن يوسف وهو ظالم فاجر قتل العلماء، قتل سعيد بن جبير، وكان يصلي خلفه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود أيضا صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى خلفه وكان سكران المرة، صلى بهم الصبح 4 ركعات ثم قال لهم أزيدكم؟ قال له عبد الله ما زلنا معك اليوم في زيادة منذ اليوم، تصليت 4 وإحنا لنا في زيادة فكيف تزيدون، يعني تصلي 8، وصلى خلفه. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون خلف هؤلاء الظلمة جمعا لكلمة المسلمين وحذرا من وقوع الفتنة بينهم. بل أكثر من ذلك، ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه جاء إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان لما كان إمام المسلمين، إمام العامة أي إمام الجماعة، وتعرفون أن عثمان رضي الله عنه حصر في بيته وظلم وقتل، ومنع الناس أن يصلوا خلفه، جاء إليه عبيد الله بن عدي، فقال له لعثمان رضي الله عنه: إنك إمام عامة. إمام عامة يعني إمام الجماعة، أنت إمام المسلمين، ونزل بك منارة، يعني من الحصار، حصر رضي الله عنه، ويصلي لنا إمام فتنة. إمام فتنة يعني رئيس فتنة، ويقول هو كنانة ابن بشر، كان هذا هو الرجل من رؤوس الفتانين في ذلك الوقت، كان يصلي بالناس. قال: ونتحرج، نتحرج يعني من الحرج، وهو الوقوع في الإثم، يعني يصلي بنا هذا الخارجي ولا تصلي أنت بنا، ونتحرج كيف نفعل؟ قال له عثمان رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة العظيمة، قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. وهذا معنى أن الإنسان لا يكون إما، يكون مع الناس، إن أحسنوا يحسن، إن أساءوا يجتنب إساءته. الصلاة أحسن ما فعل الناس. وجاءت هناك بعض الأثار ذكرها الشراح لكن لا تصح، كقولهم: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، أو صلوا خلف كل بر وفاجر، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، لكن معناها، معاني هذه الأحاديث صحيحة، لأنها تدل عليها نصوص أخرى بأن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة وصحيحة، وجرى عليها عمل الأسلاف من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. بل إن الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح جعل كتابا، جعل بابا في كتاب الأذان من صحيحه، سماه باب إمامة المفتون والمبتدع. المفتون يعني الذي خرج عن الإمام ووقع في الفتنة في عصيان الإمام والتمرد عليه، والمبتدع هو من خالف أهل السنة والجماعة في شيء من أمور الاعتقاد. وذكر بعد ذلك قول الحسن رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، هو من طبقة الوسطى، يقول الحسن: صلي عليه، صلي وعليه بدعته. يقول عن الفاسق وعن المبتدع: صلي وعليه بدعته، أي بدعته عليه والاستلك. وهذا أثر عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليهم. إذن الصلاة خلف الأئمة لا تخرج عن خمسة أقسام، إذا أردنا أن نفصل المسألة ونكيفها فقهيا فنقول أن الصلاة خلف الأئمة لا تخرج عن خمسة أقسام. الأول: الصلاة خلف مستور الحال. من هو مستور الحال؟ يعني الإمام الذي لم يظهر منه فسوق ظاهر، لا يعلم عنه أو منه فسوق ظاهر، ولا تعلم أيضا عند الله حالته الباطنة، ولا تعلم عدالته، أقول ولا تعلم عدالته ولا حالته الباطنة عند الناس. الله عز وجل يعلمه لكن الناس قد لا يظهر لهم هذا. هذه الصلاة إذا صلينا خلف مستور الحال، هذه صلاة جائزة وصحيحة باتفاق أئمة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصلاة خير خلف المستور صلاة جائزة باتفاق علماء المسلمين. أنت أتيت إلى مسجد ما تعرف الإمام، تصلي خلفه، ما تسأل، ولو ظهر بعد ذلك أنه خلاف ما كنت تعتقد لا تضرك الصلاة، لأن صلاتك أنت في نفسك صحيحة، هذا صلاة مستور الحال. القسم الثاني: الصلاة خلف العادي للبر، ولا شك أن هذا أفضل، لأن الصلاة خلف أمثال هؤلاء الأئمة إذا كانوا بررة وأتقياء هذه قربة وحق، حق وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ونقول بأنه إمام عادل وبر وتقي إذا توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول: أن يكون مجتنبا للكبائر، أن لا يكون واقعا في الكبائر. الثاني: أن لا يكون مصرا على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر يؤدي إلى الوقوع في الكبائر. الأمر الثالث: أن تجتمع فيه صفات المروءة، بأن يتمسك الإنسان بكل ما يجمله ويزينه، ويبتعد عن كل ما يدنسه ويشينه، تجتمع فيه صفات المروءة. يعني لا يخل بالصفات التي يتفق الناس على أنها من المروءة. فهذا هو البر التقي، ولا شك أن هذا أفضل الناس أو أفضل الأئمة الذي يصلي خلفه المسلمون. يأتي الصنف الثالث من الأئمة، الإمام المخطئ المعذور، كالذي مثلا يترك شرط من شروط الصلاة أو يترك واجب من واجبات الصلاة ناسيا غير عامد، فحكم الصلاة خلف هذا النوع من الأئمة إذا كان مخطئا ومعذورا أن الصلاة إذا لم يعلم المأموم بأمره فالصلاة خلفه صحيحة ولا تلزمه الإعادة، ولا تلزمه الإعادة. وحتى لو علم بعد إتمام الصلاة فإنه لا تلزمه الإعادة، في أصح قول العلماء عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يعيد، وقال أبو حنيفة بالإعادة إذا علم بعد ذلك مثلا أن الإمام صلى فاقدة للطهارة، صلى محدثا فقال يعيد، والآخرون قالوا لا يعيد لأن صلاتهم في أنفسهم صحيحة والإمام يعيد وهم لا يعيدون. هذا في من علم، في من لم يعلم أن الإمام وقع مثلا في هذا الخطأ. لكن لو أنت كنت تعلم أن هذا الإمام يصلي بلا وضوء مثلا وهو ذاكر غير ناسي، فإن الصلاة هنا بطبيعة الحال لا ينبغي أن تصلي خلفه، لأن هذا في الحقيقة ليس بمصلي، هذا مستهتر ولاعب بالصلاة، هذا لاعب بالصلاة. إذا كنت تعلم في بداية الأمر أن هذا لا يتوضأ مثلا، لا يرى الوضوء ولا التيمم ولا شيء ولا عنده عذر من الأعذار، فهذا لا يصلى خلفه. لكن لو هو صلى ناسيا فإن صلاته صحيحة ولو كان محدثا، ولو علمت أنت بعد الصلاة أنه كان محدث أيضا لا تعيد الصلاة. هذا فيما يتعلق بالإمام المخطئ المعذور. النوع الرابع من الأئمة، وهذا الذي يهمنا في الموضوع، الإمام الفاسق ظاهر الفسق. إمام، ولما نتكلم على الإمام نقول إمام عام أو إمام خاص، الذي يكون في المسجد ظاهر الفسق، الذي يقترف الكبائر أو الذي يكون معروفا بإصراره على الصغائر، أيضا هذا ظاهر الفسق. وللعلماء في الصلاة خلف الفاسق قولان، القول الأول وهو المشهور المعروف جواز الصلاة خلف من كان فاسقا ظاهر الفسق، ومن صلى خلف هذا الفاسق فإنه لا يعيد الصلاة، هذا قول الجمهور. والقول الثاني أن بعض أهل العلم قال بعدم جواز الصلاة خلفه، وهذه رواية عن الإمام أحمد، لكن مع ذلك استثنى حالتين، قال لو خشي أن تفوته الجمعة والجماعة فإنه يصلي خلفه، والأمر الثاني إذا خاف على نفسه من الفتنة إما في بدنه وإما في ماله أو في عرضه فإنه يصلي خلف هذا الفاسق ولا يعيد. وهذا يدل في رواية الإمام أحمد أنه لو وجد أين يصلي يعني خلف البر فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف البر ولا يصلي خلف الفاجر، وكأنه رأى رحمة الله تعالى عليه عدم تكثير سواد هؤلاء الفساق ومن باب أولى المبتدعة. والصلاة خلف الفاجر في الحقيقة قررها غير واحد من العلماء وأجاز الصلاة خلفه، بل ذكره في مسائل الاعتقاد سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه كما بيّن ذلك اللالكائي في شرح معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يرى الصلاة خلف الفاجر، الإمام أحمد أيضا في كثير من كتبه ككتاب السنة، الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة، أيضا قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة، هؤلاء كلهم بيّنوا أن الصلاة خلف الفاجر صحيحة وإن كانت ليست الأولى، لكن إذا صلوا في الصلاة صحيحة. وبيّن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن ترك الجماعة والجمع بسبب فسق الإمام من البدع، ترك الجماعة والجمعة بسبب فسق الإمام هذا من البدع، وهذا شيء معلوم، هذا لا يفعله في الحق إلا الذين يكفرون الحكام في الغالب. كانت طائفة من الناس هذا كنا نلتقي بهم ونعرفهم في العمرة لا يصلون إذا صلى الإمام، لما ينتهوا يدخلون المسجد ويصلون، لا يصلون خلف الإمام، يرونهم أنهم فساق وأنهم لا يحكمون بكتاب الله عز وجل، بل لا يرون صحة الصلاة خلفهم أصلا، بخلاف غيرهم بعض الفرق يصلون خلف الإمام، يصلونها ماذا؟ يصلونها نفلا ثم يعيدون صلاة الفريضة، وهذا يفعله الإباضية، بعض الإباضية، ولا أتهم جميع الإباضية، لكن بعض الإباضية رأيناهم أنهم إذا صلوا مع الإمام الصلاة ينوونها نفلا ثم يقومون فيصلون صلاة الفريضة بزعمهم، وغيرهم لا يصلي أصلا مع الإمام حتى يكمل فيصلي. وشيخ الإسلام بين أن ترك الجمعة والجماعات خلف الإمام الفاجر الذي ظهر فجوره من البدع، هذه الرابعة. الخامسة إمامة المبتدع الداعي إلى بدعته، وهنا حالتان: الحالة الأولى إما أن تكون بدعة هذا الإمام بدعة مكفرة، مثلا كغلاة الروافض، غلاة الجهمية، غلاة المشبهة، القبوريون، هذه بدعتهم مكفرة، الذين يدعون الأموات ويدعون الأشخاص، من كانت بدعته توصله إلى الكفر هذا الصلاة خلفه لا تجوز. ويبقى هناك من لم تبلغ به بدعته الكفر، هذا فيه قولين العلماء، منهم من قال بعدم صحة الصلاة، ومنهم من قال بصحة الصلاة، والقول الثاني هو قول الجمهور، وهو القول الصحيح الذي يتوافق مع من قال خلف الصلاة خلف الفاجر كالصلاة خلف المبتدع. لكن ها هنا مسألة كما قلت خلف الفاجر والعدل إذا أمكن الصلاة خلف العدل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذه المسألة ونقل أقوال المذاهب في ذلك، وقرر أنه لا تجوز تولية الفاسق وإن كانت الصلاة خلفه صحيحة إذا ولي. هذه مسألة ظاهرة، يعني لو إحنا عندنا اختيار في أن نولي إماما لا نولي لا الفاسق ولا المبتدع، لكن إذا فرض علينا نصلي خلفه ما لم تكن بدعته مكفرة. فقال لا تجوز تولية الفاسق وإن كانت الصلاة خلفه صحيح إذا ولي، وذكر أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وقيل تصح، وهذا قول جمهور العلماء كقول الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في الرواية عنهما، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته، هذه لم يختلفوا فيها أنه لا يولى، لكن إذا ولي رغما عنهم فإنهم يقولون بصحة الصلاة خلفهم أي خلف الفاجر والمبتدع. هذا فيما يتعلق بالصلاة خلف الفاجر والمبتدع. ثم قال الطحاوي رحمه الله بعد ذلك وعلى من مات منهم، هذه مسألة ثانية، من مات منهم أي أننا نرى الصلاة على الجنازة من مات من المسلمين، والصلاة على الجنازة كما تعلمون فرض كفاية، ومن صلى فإن هذه مستحبة وله فيها أجر، من صلى على ميت فله قيراط من الأجر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حالة عدم صلاة الناس على ميت فإنهم يؤثمون جميعا، لأن صلاة الجنازة فرض، نعم ليست فرض عين لكن هي فرض كفاية، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن إذا فرطوا جميعا وقصر ولم يصلي عليه أحد فإنهم يأثمون جميعا، لأن الصلاة على المسلمين هذا من أوامر الشرع ومن أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين وللمؤمنات، والصلاة هي عبارة عن استغفار، والصلاة هي دعاء واستغفار، والأثار في ذلك كثيرة، نعم جاءت بعض الأثار لكن ضعيفة من حيث السند، لكن هي صحيحة في المدلول، كقولهم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، الحديث ضعيف كما قلنا ولكن معناه صحيح، قد دلت عليه أدلة كثيرة. لكن يخص من المسلمين الذين لا يصلى عليهم الشهيد، هذا جاءت بعض الآثار تخصص هذا العام، أي أن الصلاة على كل مسلم، صلاة الجنازة واجبة وفرض على المسلمين، لكن الشهيد من المسلمين هذا يخص بأن الصلاة عليه لا تكون وليست محبة، وإن كان هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أصحابه في غزوة أحد شهداء أحد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في دمائهم وفي ثيابهم التي كانوا عليها، ولم يأمر بتغسيلهم ولم يصلي عليهم، وهذا ثبت في البخاري. لكن جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ولهذا قالوا في مسألة الصلاة على الشهيد فيها ثلاث أقوال عند العلماء، منهم من قال بأنه يصلى عليهم، هذا قال به بعض الأحناف، والقول الثاني أنه قال لا يصلى عليهم، هذا قول جمهور العلماء أنه لا يصلى عليهم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وهناك قول ثالث قالوا التخيير، له أن يصلي عليهم وله أن لا يصلي عليهم، وهذا ذهب إليه ابن حزم وقواه ابن القيم رحمه الله، لأنهم ذكروا أن أحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وبعض الأحاديث جاء فيها في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ولكن الصحيح هو القول الثاني أنه لا يصلى عليه. قالوا ولو صلى على شهداء أحد، وفرضا سلمنا أنه صلى على شهداء أحد، فهذا لم يكن يعني صلى عليهم الصحابة معه، بل قد يكون صلى عليهم وحده عليه الصلاة والسلام. ثم لو نقل بعد ذلك أن كثير من الشهداء في معارك وغزوات حضرها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أو لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الشهداء أو كان أصحابه بعد ذلك يصلون على الشهداء، فهذا دل على أنه لو كان حقا ولو كانت الصلاة على الشهيد جائزة ومشروعة ومفضلة ومستحبة لنقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات كثير من أصحابه في غزوات كثيرة بعد ذلك، وكذلك جهاد الصحابة مات فيهم كثير من الصحابة ومع ذلك لم يصلي الصحابة عليه. ثم أيضا يمكن أن نستدل على عدم الصلاة على الشهيد بأن الشهيد في الحقيقة حي، والصلاة إنما تكون على الميت، لأن الشهداء قال الله عز وجل فيهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ثم إن الصلاة الجنازة هي عبارة عن شفاعة، هي عبارة عن شفاعة لأن فيها دعاء للميت، والشهيد كأنه ليس في حاجة إلى هذه الشفاعة، فهو شافع وليس مشفوع له، ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، فكأنه مستغن عن ماذا؟ عن الشفاعة التي هي هذه الصلاة، صلاة الجنازة. إذن فالشهيد يخص من جملة هذا العام المذكور، وهو أن الصلاة تجب على من مات من المسلمين برهم وفاجرهم كما هو معروف عند العلماء. إذن هذا الذي ذكره الطحاوي، أن الصلاة على عموم المسلمين الصلاة عليهم جائزة وصحيحة ومطلوبة، سواء كانوا فسقة أو كانوا بررة أتقية، ولهذا قالوا أنه يصلى على المرجوم ويصلى على المحدود الذي يموت في الحد، ويصلى على شارب الخمر، ويصلى على مرتكب الزنا، ويصلى على الغال الذي يسرق الغنيمة، ويصلى على قاتل النفس، ويصلى على صاحب الدين ومن اقترف، أمثال هذه الكبائر. لكن كما قال شيخ الإسلام ما لم يكن مستحلا، أما إذا استحل هذا شيء آخر، من يعتقد مثلا بأن شرب الخمر حلال ومات هذا لا يصلى عليه لأنه صار كافرا لأنه كذب خبر الله عز وجل، لكن إذا لم يكن مستحلا فلو وقع في هذه الذنوب ومات فيصلى عليه. وقد يقول قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على بعض الناس ممن اقترفوا بعض الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه، ثبت هذا وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم، وهذا استدل به من قال أنه لا تجوز الصلاة على قاتل النفس، قالوا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لكن يرد عليهم بما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لكن لم ينهى عن الصلاة عليه، قال لأصحابه صلوا عليه، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين الذي ترك دينا ولم يكن عنده وفاء، أما الذي يكون عنده وفاء كأن يكون قد أوصى فهذا يصلى عليه وإن كان عنده دين، لكن الذي لزبه دين دون أن يترك وفاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الغال، لكن قالوا هذا ليس فيه ما يدل على عدم جواز الصلاة عليه، وإنما يدل على أنه وجه من وجوه الردع والزجر لغيرهم ممن يكون في مثل أحوالهم وأعمالهم، واحد لما يشوف مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل النفس أو على صاحب الدين الذي لم يترك وفاء، ربما ينزجر ويرتدع فيسدد دينه ويصلح حاله. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن أهل الشارة وأهل الفضل والصلاح كالإمام وأخيار الناس أنهم يجتنبون الصلاة عن أمثال هؤلاء ليكون في ذلك شيء من الردع والزجر لغيرهم فلا يصلون عليه، لكن أن لا يصلي عليه أحد فلا، فلا بد أن يصلي عليه أحد من الناس ولو جماعة قليل. هذا بالنسبة للمسلمين. فقوله على من مات منهم، الضمير يعود إلى المسلمين، على من مات من المسلمين. ولهذا الصلاة على الكفار مثلا وعلى المنافقين المعلوم النفاق الصلاة خلفه لا تجوز، والصلاة أيضا عليهم إذا ماتوا لا تجوز، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم، قال لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وهذا نزل في شأن المنافقين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل النفاق. وأهل النفاق المقصود بهم هنا من يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر، هؤلاء منافقون فهم كالكفار، بل حالهم أشد من الكفار. ولهذا الله عز وجل ذكر حال المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار أشد من الكفار. والله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والصلاة من الاستغفار، أن يستغفروا للمشركين، لأن الإنسان في صلاة الجنازة يقول لهم: اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، ويأتي بالأدعية التي فيها طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة بن اليمن. حذيفة بن اليمن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بقائمة المنافقين، كان يعلمه، فإذا لم يصلي حذيفة بن اليمن على رجل لم يصلي عمر عليه اقتداء به، لأنه كان يعلمه بأنه كان من المنافقين، يعني مظهرين النفاق، يعني ظهروا بنفاقهم، وليس المقصود به النفاق العملي كأن يخون في الأمانة أو يكذب في الحديث أو يخلف الوعد، وإنما المقصود به النفاق العقدي، وهو أن يكون كافرا في قرارة نفسه لكن يظهر الإيمان والإسلام طمعا في بعض المصالح والأغراض. فالذين يوصفون بالإسلام معروفون أنواع، هناك المؤمنون الصالحون، لا شك أن المؤمن الصالح إذا مات الصلاة عليهم أولا من الحقوق، هذا حق المسلم على المسلم، وهو قربة أن تصلي على الصالحين من عباد الله عز وجل، سيما إذا كانوا أئمة أو كانوا علماء، وهذا معروف، يعني دائما الإنسان الذي يكون عنده علم وعنده صلاح وعنده تقوى ترى الجنازة خير دليل على ذلك. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول للناس وهو يتكلم عن المبتدعة، يقول: بيننا وبين القوم الجنائس، بيننا وبين القوم الجنائس، لأن نرى إذا مات الإنسان من هذا الذي يحضر الناس جنازته، والذي لا يحضر الناس جنازته يعرف بمثل هذا. الأمر الثاني من الذين يوصفون بالإسلام: مسلم له فجور بارتكابه لبعض المعاصي المختلفة المتنوعة، يعني يقع في بعض المعاصي، يعني يكون ممن ذكرهم الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عنده عمل صالح وعنده بعض السيئات وعنده بعض الفجور، أحيانا يكذب، أحيانا يخلف الوعد، أحيانا يظلم، أحيانا يغتاب، أحيانا يقع في النميمة، هذه معاصي مختلفة، لكن عنده صلاح يصلي كما هي حالنا الآن، حالنا ربما جميعا حتى لا أتهم الله بما فيه المتحدث، تصدر منه المعاصي والأخطاء، أحيانا غيبة، أحيانا نميمة، أحيانا سخرية، أحيانا كذا، حتى وإن تكون من الكبائر، هذا يرجى له الخير وينبغي أن يصلي عليه المسلمون، لأنه من المسلمين، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويطلب العلم، لكن عنده هذه المعاصي فهو يحتاج إلى الصلاة، فالمسلمون ينبغي أن يصلوا عليه، بل قد يكون أحوج الناس لمثل هذه الصلاة حتى يشفع فيه هؤلاء الذين يصلون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا، يعني من المسلمين لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني 40 رجل ممن يوحد الله وليس عنده شرك أصلا، إذا صلوا على مسلم يرجى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا المسلم. الثالث، مسلم له فجور بمعاصي خاصة. بمعاصي خاصة نقصد بعض الذنوب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من تلبس بها، كقاتل النفس مثلا، كصاحب الدين، كالغال الذي يسرق في الغنيمة. هذه الأنواع كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليهم، ولكن مع ذلك لا يصلي عليهم أفاضل الناس، لكن عامة الناس يصلون عليه، هذا معروف. ثم القسم الرابع هم أهل النفاق أو المنافقون. والمنافقون كما قلنا على حالين أو على قسمين، هناك نفاق يعلمه كل أحد، نفاق يعلمه كل أحد، وهذا في الغالب لا يكون بين المسلمين، لأن صاحبه يصير بعد ذلك ماذا؟ يصير زنديقا، كالذي يعرف مثلا بالاستهزاء بآيات الله وبالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما في كتبه، في مؤلفاته، في قصائده. هذا لا شك أنه لا يصلى عليه. ترى مثلا بعض شعراء أهل الإسلام لما تقرأ في شعرهم تجد أن هذا الشعر كله كفر، كفر، كفر بالله واستهزاء بآيات الله ورسوله. هذا لا يصلى عليه، لأنه صار يعني منافقا بقوله الكفر وباعتقاده الكفر، وإن كان ينتسب إلى أهل الإسلام بأن يتسمى ببعض أسماء أهل الإسلام، كما هو معروف من كثير من الحدثيين الذين يسمون بالحدثيين في مؤلفاتهم وفي كتبهم وفي قصائدهم، تقرأ تجد يعني الكفر الصراح والكفر البواح، ويخاطبون الله سبحانه وتعالى كأنهم يتكلمون مع امرأة أو يتكلمون مع صورة، ويصفون الله عز وجل بما لم يصف نفسه، ولا يعظمون ولا يبجلون الله تبارك وتعالى، فشعرهم كله كفر. فأمثال هؤلاء إذا مات الإنسان لا يصلي عليه، لكن لأنهم في الحقيقة كفار. والنفاق الثاني هو النفاق الخفي الذي قد يعلمه البعض وقد يخفى على آخرين. هنا بطبيعة الحال إذا كنت تعلم أن الرجل منافق خالص وليس عنده إيمان، فأنت لا تصلي عليه، وقد يخفى هذا على الغير. إذا صلوا عليه صلوا عليه، أنت ما تستطيع أن تدخل وتذهب وتقول هذا لا يصلى عليه، لأنك أنت علمت من حاله ما جعلك لا تصلي عليه، ولكن الآخرون ظهر لهم خلاف ذلك، حكموا على الظاهر وحكموا على إسلامه. أحيانا مثلا قد يؤتى مثلا ببعض الناس الذين كانوا يعيشون في الغربة في ديار الكفر ولا يعرفوا شيئا عن حالهم، لكن هم من أهل الإسلام ذهبوا هناك، ممكن الإنسان الذي كان يعرفهم معرفة يعني خاصة أو معرفة شخصية يمكن أن يعرف أن هؤلاء لم يكونوا على الإسلام، وربما تحدث إليهم مرة فقالوا أن هذا الدين لا نؤمن به وشم هذا القبيل، عرف حالهم لا يصلي عليهم. لكن إذا جاء به أهله على أنه يدفن في مقابر المسلمين وحتى يصلي عليه وصلى عليه الناس، فلا بأس أن يصلوا عليه، لأن هذا لم يعلم حاله هل هو كذا أم كذا. والمخالفون لأهل السنة كما قلنا يرون عدم الصلاة على من مات من المسلمين إذا كانوا أهل المعاصي وأهل الكبائر كالمعتزلة والخوارج، والروافض كما قلنا هم أضل القوم، لأنهم ماذا يفعلون؟ لا يصلون إلا على لا يصلون إلا من كان معصوما، ولا يصلون إلا على من كان من ملتهم، فلا يصلون على عموم المسلمين، وإن صلوا في بعض الأماكن فإنهم يتظاهرون، فإنهم يتظاهرون لأنهم لا يرون أهل السنة أنهم على الدين المرضي، على الدين المرضي، بدليل أنهم يسبون الصحابة ولاسيما الغلاة منهم الذين يؤهلون علي ويدعون الحسن والحسين وما إلى ذلك. لا شك أن هؤلاء لا يرون الصلاة خلف جماعة المسلمين، ومن انتسب للإسلام، بل يبغضونهم ويسبونهم، وما يفعلون في بلدانهم الشيء يعني من أعجب العجائب. يعني لو وقع رجلا سنيا بين أيديهم لفعلوا به الأفاعيل، لفعلوا به الأفاعيل، لأنه لا يرونه من المسلمين. تفضل.
قال رحمه الله: ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، ولا نشهد ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر صغائرهم إلى الله تعالى.
وهذه العبارة في الحقيقة كررها المؤلف، سبق أن تكلمها، سبق أن ذكرها فيما قبل. ومعنى هذا الكلام أنه نحن أهل السنة لا نشهد لأحد من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة، وإن كان على صلاح وعلى تقوى لا نشهد له بالجنة، يعني لا نجزم بأنه من أهل الجنة. كما لا نشهد على أحد من المسلمين وقع في معصية أو تلبس بمعاصي أنه من أهل النار، لا نقول أنه من أهل النار بمعصية أو بدعة، لا نقول أنه بأهل النار، بل نفوض علمهم إلى الله عز وجل، ونكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى أعلم بحالهم ومآلهم، فلا نخوض في مثل هذا. لا نشهد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة، كالعشر المبشرين بالجنة، كالحسن والحسين وفاطمة وخديجة وثابت بن قيس بن شماس وأهل بيعة الرضوان، لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة رضي الله عنه، بعض الصحابة بشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن هؤلاء نجزم بأنهم من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشارهم بأنهم من أهل الجنة، وغيرهم لا يمكن. هذا المعنى كما قلنا سبق للمؤلف أن ذكره في عبارة سابقة لما قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم مكر الله عز وجل ولا نشهد لهم بالجنة، لكن نرجو لهم إذا كانوا على إحسان وعمل وصالح، نرجو لهم، نقول عسى أن يكونوا من أهل الجنة، لكن أن نشهد لهم بالجنة لا. وسبق أن ذكرنا أن الشارح ابن أبي العز الحنفي ذكر هذه المسألة، مسألة الشهادة بالجنة للمسلمين، يعني لصالح المسلمين، وذكر أن للعلماء فيها ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يشهد بالجنة إلا للأنبياء، هذا قاله بعض العلماء، قول أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا لأن هؤلاء عندهم عصمة، الله عز وجل عصمهم من الذنوب، ومن لم يقع في الذنوب وعمل الطاعات لا شك أن مصيره الجنة. وهذا القول قال به الأحناف، وقال به الإمام الأوزاعي من أهل السنة، وإمام كبير إمام أهل الشام. وأما القول الثاني أنهم لا يشهدون، وهو القول الثاني الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة وأهل الحديث، أنهم قالوا لا نشهد بالجنة لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلا من جاء النص بذكر أنه من أهل الجنة. هذا هو القول المرضي الصحيح. والقول الثالث وهو من قال أنه نشهد لهؤلاء بالجنة ونشهد لمن شهد له المؤمنون، يعني كل من شهد له المؤمنون بأنه من أهل الجنة نقول أنه من أهل الجنة. وهذا القول ليس بالمعول وليس بالصحيح. لماذا؟ لأن ربما من قال به استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم أثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ولما مرت عليهم جنازة فأثنوا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا ومعنى وجبت؟ قال الجنة، وجبت الجنة. فربما استدلوا بهذا، لكن هذا لابد أن يعلم أن هذا الخطاب كان لجماعة من أخيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليس كل أحد، ولهذا لا يتأتى اعتبار أي جماعة للناس أن شهادتهم للشخص توجب له الشهادة بالجنة، لأن الصحابة هذول قالوا وجبت كانوا من خيار الصحابة، ولهذا لا يمكن نحن أن نقيس أنفسنا على الصحابة. قال جماعة عن مؤمنين، قال كاين زوج ولا ثلاثة من أهل الحي مرض الأخر قالوا وجبت، يعني هذا من أهل الجنة فشهد له المؤمنون فنحن نشهد له، لا يمكن. ثم إن الذي قال وجبت من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يمكن أن نكون في مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول وجبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وجبت لأن الله عز وجل ربما أطلعه على ماذا؟ على أن هذا يستحق الجنة، فكأنه بشره بالجنة عن طريق تزكية الصحابة له، وكانوا من خيار الصحابة. ولهذا أن نقول بأن نشهد لبعض الناس بأنهم من أهل الجنة بشهادة المؤمنين هذا القول غير معتبر، والصحيح أنه لا نشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يمكن أن تكون شهادة أهل الصلاح والخير والعلماء والفضلاء لبعض الناس بأنهم من أهل الجنة يقال أن هذه مما يستبشر بها المؤمن، لكن ليست على يقين، ليست يقين، نقول هذه مما يستبشر به. إذا شهد لرجل من طرف علماء وأفاضل وصالحين بأنه هذا كان على الجادة وأنه مات على السنة، هذه الشهادة يستبشر بها ويفرح بها، وتكون يعني من القرائن التي تدل على أنه قد يدخل الجنة. لكن أن نجزم له بالجنة لا، أن نجزم له بالجنة لا. نعم، الشهادة بالجنة تكون للأوصاف، أما أن تكون للأعيان لا. ولهذا نقول مثلا هذا الرجل الذي مات والله كان من المحافظين على الصلاة أو كان من المتقين، والمتقون جزاؤهم الجنة، فعلى وجه العموم نعم، لكن أن نشهد له عينا فهذا لا يمكن. كما أنه لا نشهد لأحد من أهل الجنة بأنهم من أهل الجنة، كذلك قال الطحاوي ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ومثل هذا الكلام تقدم في كلام المؤلف لما ذكر قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله، وإن كان هذه العبارة كما قلنا ذكرنا لها بعض بعض الخلل، أنه يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن بعض الذنوب قد يكفر بها الإنسان، فالإنسان المسلم إذا كان من أهل القبلة ووقع في الشرك فإنه يكفر لأن الشرك لا يغفره الله، لكن إذا وقع في الذنب من سوى الشرك يعني غير الشرك فإن هذا الذي لا يكفر. ولهذا لا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الردة، مش نقول إنسان كافر ونقول إنسان مشرك إلا إذا ظهر شيء منه يوجب الردة، حينها نقول بأن هذا الإنسان كافر أو منافق أو شيء من هذا القبيل نقول إنه كافر، لكن لا نحكم عليه تعيينا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهذا في الغالب يرد إلى أهل العلم الراسخين، ليس نحن أن ننزل الناس ونحكم عليهم بالتكفير. مثال ذلك نسمع إنسان مثلا تفوه بكلمة كفر، هنا لا ينبغي نقول أن هذا نعم وقع في كفر وأنه بقوله كذا أو بفعله كذا فهو كافر، لكن هل نقول بأنت أنت كافر عينا؟ هنا لابد أن نتثبت، أولا نتثبت هل هو مثلا في كمال قوته العقلية، هذا الإنسان سكران، هذا الإنسان مجنون، هذا الإنسان صاحٍ أو غير صاحٍ، ننظر بعد ذلك في كلمته ماذا يريد بهذه الكلمة، ربما تكون كلمة محتملة، ربما هو قال هذه الكلمة يظن أن لها معنى آخر. مثال يأتي كافر أو يأتي إنسان أعجمي لا يعرف العربية، يسمع مثلا الناس أو أول ما طرق سمعه سب الدين أو سب الرسول أو سب الإله، وظنها أنها كلمة يعني يقولها الناس فيما بينهم تدل على معنى غير الذي هو يعتقده، فيتفوه بها فيظهر له بعد ذلك أنها كلمة كفر، إذن هذا قال كلمة كفر لكن لم يقصد أنه يكفر، فلهذا لا يكفر بسبب هذه الكلمة وإن كان قد ظهر منه الكفر، كالذي قال في حديث التائب أنا عبدك أنت عبدي وأنا ربك، وهذا كفر لأنه قال أنت عبدي وأنا ربك، والعكس أن يقول، فقال كلمة الكفر خطأ. ولهذا نقول ماذا يريد بهذه الكلمة، ما يقصد بهذه الكلمة، إذا تحققنا أنه قالها عالما بمعناها تأكدنا هذا، ثم أنه قالها مختارا أيضا غير مكره، لأن الإنسان قد ينطق بكلمة كفر وهو مكره، والله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونتأكد هل أنه كان ذاكرا لما قال من غير أن يسبقه لسان، لأن بعض الناس أحيانا يجي يقول كلمة يسبق لسانه فيقع في كلمة الكفر، ولكن هذا كما قلنا لا يمكن أن يأخذ كعذر عند بعض الناس، خاصة أولئك الذين يسبون الخالق ويسبون الدين ويسبون الرب سبحانه وتعالى. يعني هو لا يراقب نفسه، بعد لما تقول يقول لك أنا زلقت لي ما كنتش على بالي، تطار بهذه كلمة عظيمة وهذه كلمة كفر، لأن من سب الله عز وجل فهو كافر، ولهذا عليه أن يتوب، وهو على أمر خطير، أمر خطير، لأن هذا وقع في الكفر. ولكن الإنسان الذي قد يقع أحيانا وربما تخرج منه هذه الكلمة لا يمكن أن يكفر هكذا تعيينا، وإن كان الذي صدر منه هو الكفر، لكن إذا صار بعد ذلك مستهترا لا يبالي في كل أحواله يسب ويكرر في بيته خارج البيت عند الناس في المكان في كل الأحوال، هذا صار مصرا على المعصية التي هي معصية من جنس الكفر، وهذا يخاف عليه ويكون في مثل هذا الحكم كافر، حتى وإن كان يعلن التوبة بين الحين وبين الفينة والأخرى، لكن قد يكون مصرا في أكثر أحواله على سب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وبه نختم: ونذروا سرائرهم إلى الله عز وجل. لما قال لا نكفر، لا نشرع عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، حتى وإن علمنا عن طريق الحدث أو التخمين أو الظن بأنهم أهل ريبة وأهل شك وليس عندهم إيمان لمخالطتهم مثلا للكفار أو للملحدين، ما لم يظهر منهم شيء فنحن لا نكفر. نذر سرائرهم إلى الله، يعني ندع سرائرهم إلى الله، لن ندخل في سرائر الناس، لا نقول هذا منافق ولا نقول هذا مرائي، جاء إنسان يصلي ومن بعد رأيناه يصلي بطمأنينة وكذا وكأنه يجلب أنظار الناس إليه، نقول هذا مرائي. الرياء هذا والإخلاص هذا سر بين العبد وربه. نذروا سرائرهم إلى الله عز وجل، لأن أحكام الدنيا يجريها الإنسان على ما ظهر له، وليس له أن يبحث في السرائر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونها، لم أؤمر. قال أنت ماذا تفعل؟ كما يفعل بعض الناس، يأتي إلى مسجد يقول هذا الإمام عقيدتهما، يسأل الناس ثلاث سنة، إلا إذا ظهر لك منه ما يوجب ترك الصلاة خلفه أو عدم الاستماع إلى دروسه، هناك يمكن أن تأخذ الحكم، لكن قبل ذلك لا يمكن أن تفعل هذا، بل تذع سرائره إلى الله عز وجل. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوا ذلك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله، حسابهم على الله سبحانه وتعالى، فليس نحن أن نحاسبهم ولا أن نؤاخذهم. بعد هذا الذي ذكره المؤلف في معاملة أهل الإسلام، سيذكر مسألة أيضا هي من أهم المسائل، وهي التي تتعلق بمعاملة الحكام، في مسألة أن أهل السنة لا يرون السيف على أحد من المسلمين ولا يخرجون على ولاة أمورهم وإن جاروا وظلموا في حكمهم ولم يعدلوا بين الناس. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.